من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في مسيرة الحياة تتجلى أسمى معاني الإنسانية في فعل العطاء، فهو النور الذي يبدد ظلمات النفس والبلسم الذي يشفي جرح القلوب. حينما نبسط أيدينا بالعطاء لا نمنح الآخرين فحسب، بل نهب أنفسنا سعادة ورضا يتغلغل في أعماق روحنا ويحررنا من قيود الاكتئاب والخوف. حول موضوع العطاء و أسباب علاج الاكتئاب والأمراض النفسية مستمعينا ومتابعينا، نبدأ معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. في بداية هذا اللقاء تقبلوا تحية أسرة البرنامج، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في الإعجاز في الوحي. أهلا ومرحبا سعادة الدكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. نتحدث عن مسألة في غاية الأهمية، وهي علاج الأمراض النفسية بالعطاء، والعطاء قيمة عظيمة وله فضائل كثيرة في ديننا الحنيف، فماذا عن العطاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا،
عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة العطاء له قيمة عالية جدا 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 في الإسلام، و سبحان الله، الله هو الكريم، من أسمائه الحسنى الكريم،
نعم،
الذي يعطي
والمعطي،
والمعطي،
نعم،
بلا حساب، يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى. ولكن اليوم أنا أحب أن أتأمل العطاء من الناحية العلمية أولا، والناحية الاجتماعية ثانيا، والناحية العملية. علميا، ماذا يحدث في الدماغ عندما تتصدق بمبلغ من المال؟ ما الذي يحدث؟
أحسب الفلوس التي في البنك ومعي أن نقصت بهذا الرقم أم
نعم،
يعني تعمل الدماغ في اتجاه الحسابات يعني.
نعم، فبعض الباحثين قام بدراسة حديثة ووجد أنك عندما تنفق المال، وهو باحث أمريكي، عندما تنفق المال فإن تقريبا نفس المبلغ مضاف إليه تقريبا 20 أو 30% يعود إليك بطرق أخرى.
نعم،
يعني عندما تتصدق بشيء من المال، مثلا أنفقت مثلا $1,000 أو $1,000، وجد هذا الباحث دائما أنه بعد فترة عندما قام بحسابات معينة أن هذه الألف تعود لك ومعها 200 أو 300 دائما، هناك زيادة. نعم. يعني أنا هنا أود أن أتذكر معك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة
ثلاث أقسم عليها، والنبي، نعم، يعلم نفوسنا فيقسم عليها حتى نصدق،
صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا حتى من الناحية العلمية، أنك عندما تعطي المال ما الذي يحدث؟ التحليل العلمي، العطاء يمنحك أولا سعادة، لأن هرمون الدوبامين الذي هو هرمون السعادة يزداد إفرازه في الدماغ أثناء العطاء، حتى إن بعض العلماء يحاول اليوم علاج الاكتئاب بالعطاء، علاج الخوف بالعطاء. ربما هذا من أغرب يعني الدراسات التي اطلعت عليها. بعض أنواع الاكتئاب مستعصية جدا، لا تنفع معها لا المضادات الاكتئاب ولا الأدوية ولا حتى العلاج السلوكي لا ينفع. فبعض الخبراء النفسيين بدأوا يلجؤون لموضوع العطاء، يقول لك اذهب إلى إنسان محتاج، تصدق ولو بثوب قديم عندك،
والأعمال التطوعية والانخراط فيها أيضا
بالضبط
يؤثر على الصحة النفسية. بالضبط،
كله نوع من العطاء، العمل التطوعي هو عطاء بالنتيجة.
الله.
فأنت عندما تقوم بهذا العطاء وجدوا أن هذا الإنسان تخف لديه أعراض الاكتئاب، تخف لديه أعراض الخوف والحزن. لذلك هنا أنا ربطت هذا الموضوع مع آية لطيفة جدا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم
ولا هم يحزن. ربط بين العطاء وبين اللا خوف واللا حزن. فإنسان مثلا لديه مشكلة نفسية، نقول له أعطي، تصدق.
قصة العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي أتاه يشكو قسوة في قلبه،
هذه مشكلة نفسية، يشعر بضيق، نعم، يشعر بمشاكل نفسية،
نعم.
فماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال امسح على رأس يتيم. والمسح هنا ليس فقط أن يذهب ويمسح على رأسه، نعم، معناها أن تصل إلى بيته وتتفقد شؤونه وتنتظر حتى تسعده بما لديك من عطاء ورعاية، صحيح، وعناية، ثم تمسح على رأسه متمتما بأن أمورك تمام،
نعم.
فهنا تشعر بأن، نعم، قسوة القلب والأمراض النفسية قد زالت في، نعم، تطبيق عملي من النبي في الحياة. كيف نحول ذلك إلى سلوك عملي في حياة الناس؟
لذلك نحن في سلوكنا الآن ماذا نريد؟ يعني كل واحد يطمح إلى السعادة،
نعم،
يطمح إلى محبة الناس، إلى علاج المشاكل. حتى عندما يكون هناك مشكلة بين الزوج وزوجته ويكثر من العطاء، نلاحظ أنه يعالج هذه المشكلة. جزء من المشاكل الزوجية التي تنتهي بالطلاق سببها البخل. البخل،
نعم،
الإنسان لذلك يقول لك وعين الرضا عن كل عيب كليلة. الإنسان الذي يعطي يعالج أخطاءه وعيوبه بالعطاء، هو علاج للأخطاء أيضا والعيوب والنقص. يصبح هذا المتلقي لا يرى منك إلا الأشياء الجميلة، وبالتالي إذا كان العطاء هو مصدر سعادة للإنسان ومصدر راحة له ويكسبه ثقة من حوله، إذن أنت في كل الحالات مستفيد. فلماذا تبخل؟ والله تبارك وتعالى يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
الإنسان دكتور، يعني مما زين إليه في الدنيا من الشهوات، منها القناطير المقنطرة
من الذهب والفضة.
هذه القناطير معناها أن الإنسان يحب الزيادة في المال، ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له،
نعم،
واديان،
نعم.
وهذه النظرة دائما إلى زيادة المال، عكسها أن أخذ من هذا المال وأعطيه لمن هو أكثر حاجة أو لمن هو يطلبها،
نعم،
مني،
نعم،
من أهل الحاجة أو من الفقراء أو المرضى أو غير ذلك،
نعم،
من الناس،
نعم.
هذه طبيعة الإنسان من حبه للمال ربما تجد عائقا، أو الشيطان كما قال القرآن يعدكم الفقر، إذا أردت أن تنفق يقول لك لا يكون لديك مال وأنت بحاجة إلى هذا المال،
نعم.
كيف نعالج هذا الصراع الداخلي؟
آية واحدة تعالج لك هذه المشكلة. الله سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن، وعلى فكرة لا يوجد كتاب يحدثك عن لحظة الموت ويصف لك بدقة لحظة الموت مثل القرآن. يصف لك بدقة المواقف التي ستتعرض لها منذ لحظة الموت إلى يوم القيامة. عندما يأتي الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا؟
فأصدق.
طيب لماذا هنا
لم يقل فأصلي؟
لم يستحضر الصلاة الصيام أو كذا، قال فأصدق، لأنه في لحظة الموت عندما يرى الملائكة يدرك عظمة الصدقة والأجر العظيم الذي ضيعه بسبب تقصيره في هذا الجانب، فيطلب من ربه أن يؤخره ولو قليلا، فأصدق وأكون من الصالحين، فقدم الصدقة على العمل الصالح،
وكأنها هي مقدمة لصلاح العمل كله.
بالضبط،
جميل.
لذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك لا يمكن أن تجد رجل صالح وبخيل، مستحيل، لأن البخل دائما يدخلك في نفق الـ 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 الوحدة والعزلة، يعزلك عن الناس. والعزلة اليوم لها مخاطر حتى على القلب، يعني عندما،
نعم،
يقول لك إن الوحدة تدمر النظام المناعي، أو العزلة تؤثر جدا على نظام المناعي.
هذا في الخلوة التي يختلف فيها الإنسان من باب التأمل والتفكر لبعض الوقت
طبعاً،
كما كان النبي يفعل في الليالي ذوات العدد.
لا العزلة هي إحساس داخلي، غير مرتبط بالناس من حولك. أنت قد تكون موجود في مجتمع ولكن لا أحد يطيقك ولا أحد يحبك،
منفصل عن الواقع،
منفصل عنهم،
نعم.
بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان كل الناس يحبونه صلى الله عليه وسلم ويعرفون قدره.
جميل. إذن الصدقة ليست صدقة المال فقط، وليست صدقة أو عطاء الإنفاق بالأموال فقط،
هنا أنواع العطاء،
هناك أنواع عطاء
كثيرة. نعم، نعم.
مثل ماذا دكتور؟
نعم، أهم نوع من أنواع العطاء يعني أنا حسب يعني ما أجد الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة، صدقة تتصدق بها على من حولك، الكلمة الطيبة. فهذه الكلمة الطيبة عندما تلقيها لإنسان أهم من المال أنا بنظري.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها
أذى.
هذا القول المعروف من الكلمة الطيبة
بالضبط.
كما قال القرآن الكريم
سبحان الله. فلذلك الكلام الطيب الذي أمرنا الله به وقولوا للناس حسنا، ونؤكد هنا على أهمية الناس، لأن البعض
هذا
يقول لك يقول لك أنا هذا الإنسان هل يصلي، هل هو مؤمن، إذا هذا أنا أكلمه كلام حسن
أو أعطيه وأنفق
عليه أو أعطيه. إنسان مثلا لا يصلي أو غير مؤمن، لا، أنت هنا تخالف منهج القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول لك وقولوا للناس حسنا، مطلوب منك أنت كمؤمن أن تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرم جميع الناس، لم يميز بين مؤمن أو
ولعلنا أيضا في هذه المسألة دكتور في العطاء نتذكر قصة ذلك الصحابي الذي وجد أن الصحابة ساهموا وأنفقوا وأعطوا من أموالهم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لإنفاق معين، ولم يجد مالا فذهب إلى بيته في الليل وجلس يفكر لو كان عنده مال كان تصدق به، ولم يجد إلا أن يتصدق على المسلمين بما آذوه، بما لديهم من حقوق نفسية.
العفو، العفو.
عفى عنهم. نعم. قال أتصدق بعرضي على المسلمين، من خاض في ومن تكلم عني. نعم. يا رب تصدقت بذلك. هذه صدقة غريبة لم تظهر في مال ولم تظهر في بيت ولم تظهر في حتى مقدرات معنوية ولا مجهود بدني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقابله عند صلاة الصبح. نعم. أو صلاة. نعم. الفجر. نعم. وبشره بشارة عظيمة، قال فعلت كذا، قال نعم، قال كتبت في الزكوات المقبولة.
نعم.
وصارت قيمة عظيمة عند الله سبحانه
وتعالى. ربما تستغرب إذا قلت لك إن أقل عطاء يمكن الإنسان أن يقدمه هو عطاء المال.
أقل عطاء.
أقل عطاء لماذا؟ لأن عطاء المال أي إنسان يستطيع أن يفعله بسهولة، سهل جدا، فقط أن تمتلك قدرا من المال تعطيه لمن تحب. ولكن عطاء العفو هل يستطيع أن يطبقه كل إنسان؟
هذا صعب. لا، والعطاء المال دكتور حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله بظله. نعم. يوم لا ظل إلا ظله. نعم. لو استذكرنا ذلك الرجل الذي أخرج مالا فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه الدرجة. نعم. من الاستسلام لله سبحانه وتعالى، من عدم الخوف من أن ما كان في جيبي كثير صغير هو مال الله. نعم. يخرج بدون حساب. هذه النظرة في مسألة العطاء ونوعية العطاء، في أن لا نغمض العين عن مال ليس. نعم. بجيد. نعم. بعطاء. نعم. قديم، بشيء ربما أنا لا أخذه لنفسي.
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وصدقة السر تطفئ غضب الرب. السر يعني تخفيها لكي لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. الله. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحدثنا عن الابتسامة يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يحدثنا عن الكلمة الطيبة أنها صدقة،
إفراغك من دلوك في دلو أخيك
يمارس صدقة. التصدق من خلال العفو عن من أساء له ويعتبرها صدقة. أن تحسن للإنسان هذه الصدقة، أن ترفع أذى عن إنسان هذه الصدقة، الذي يميط الأذى عن الطريق هذه الصدقة يتصدق بها. وبالتالي هناك أنواع كثيرة للعطاء والصدقات، كلها تهذب النفس. وتأتي صدقة المال كنوع من الإثبات العملي،
الجمل عملياً،
الإثبات العملي على هذه الصدقات جميعا وعلى هذا العطاء الذي كما قلنا فيه فوائد نفسية، فوائد للقلب، فوائد للدماغ، فوائد يمنحك السعادة ويكسبك أيضا المحبة بين الناس. هذا الرأس مال والرصيد.
تلك المحبة دكتور نجدها في عطاء جزيل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصديق.
نعم.
الذي نلخص مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، في أنواع العطاء المتعددة التي لو استذكرناها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى. ولكن دائما يستوقفني مشهد في رحلة الهجرة مع أبي بكر الصديق، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يجد بعض الماء البسيط فيأخذها أبو بكر الصديق، وبطريقة يعرفونها أهل الصحراء يبرد ذلك الماء، يضعه في إناء معين من الفخار أو شيء من هذا القبيل حتى يبرد هذا الماء، وهي لا تكفي إلا لشخص واحد. الكلمة التي أقف عندها دائما قال: فلما استيقظ النبي أعطيته الماء فشرب حتى ارتويت.
سبحان الله،
هذا عطاء ليس فيه ماء،
إحساس.
هذا عطاء فيه حياة، الماء حياة. كيف نترجم تلك الصورة من العطاء حتى نصل إلى ما قاله النبي عن أبي بكر في نهاية حياته عندما قال: ما كان من أحد منكم له علي يد إلا كفأته بها إلا ما كان من أبي بكر فيجزيه الله بها. يعني النبي لا يستطيع مكافأته في نظرته الحياة.
اللهم صل على
سيدنا. كيف نقف عند هذا النوع من العطاء؟ ولا نقصد الماء تحديدا،
لما
نقصد أنواع العطاء نريد إجابة بعد فاصل قصير إن سمحت لي. متابعينا في كل مكان، فاصل ونعود لنقف عند أنواع العطاء المختلفة النفسية والروحية مع ضيفنا الكريم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
بارك الله بكم يا أنا والسلام.
دكتور، لعلنا تساءلنا قبل الفاصل عن العطاء الذي جسده سيدنا أبو بكر الصديق في مراحل حياته، ووقفنا عند عطاء المال، الماء والحياة بأنواع مختلفة، والنظر إلى سعادة الآخرين في قلبه حتى ارتويت. كيف نجد ذلك في قلوبنا عند العطاء؟
والله أرى بأن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يطبق لنا التجربة العملية التي أجريت من قبل جامعة هارفارد عندما وجدوا نتيجة مهمة جدا ومفاجئة، أن الذي يقوم بالعطاء يكون أكثر سعادة ممن يأخذ المال منه.
الله.
فسيدنا أبو بكر هنا يعبر عن مدى سعادته، أنه هو الذي ارتوى، كأنه هو الذي أخذ،
وهو لم يشرب الماء،
وهو لم يشرب.
يا الله.
فأنت عندما تعطي إنسان محتاج تشعر بشعور يفوق الشعور الذي يشعر به هو، تشعر أنك أنت الذي أخذت المال.
ذكرني ذلك الكلام دكتور إن سمحت لي.
نعم.
بما قيل في أبي بكر الصديق خاصة في باب العطاء.
نعم.
في كلمات أدبية بليغة قالوا عنه: إنه من عاين طائر الفاقة يحوم حول حد الإيثار، فرمى له حب الحب على روض الرضا.
نعم.
واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحبة إلى حوصلة المضاعفة، وعلى أغصان الصدق، وغرد في حقه خير ما أنزل من ربه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
ولا سوف يرضى.
هذا الرضا، هذه القناعة الداخلية، هذا الوعد الرباني للإنسان بالعلاج النفسي.
نعم.
أليس ولا سوف يرضى هذا علاج نفسي؟
من ثمرات العطاء الرضا. اليوم تصديقا لكلامك، معظم الاضطرابات النفسية سببها عدم الرضا عن الواقع. إنسان يصاب باكتئاب لأنه غير راض عن بيئته التي يعيش فيها.
نعم.
يتطور لديه هذا الإحساس إلى إحساس عدم الرضا، يتحول إلى اكتئاب. الإنسان الخائف غير راض عن مستقبله، يخاف.
نعم.
الإنسان الحزين غير راض عن الماضي فيحزن، وهكذا. فإذا الرضا هنا، الرضا مهم جدا، ولكن كيف يأتي الرضا؟
بالعطاء.
هناك عوامل كثيرة تمنحك الرضا، على رأسها العطاء. أنت عندما تعطي إنسان وتشعر أنك أنقذت إنسان سواء من الفقر سواء، والعطاء هنا يمكن أن يكون مساعدة تقدمها لإنسان.
نعم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لاحظ آيات العطاء وأحاديث العطاء، هنا الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يريد أن يجعلك تركز نظرتك وتتوجه إلى الله وليس إلى الشخص. يعني أنت تعطيه بيدك ولكن في دماغك أنت تفكر أنك تعطيه من أجل الله. لذلك دائما الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله.
الله في عون العبد ما كان العبد في عون,
في عون أخي.
نعم. بدأ بالله في نعم. عون العبد. نعم. فأنك ستكون في معيته وفي عونه سبحانه وتعالى.
من ذا الذي يقرض الله؟ على علم أن الله أغنى الأغنياء عن عبادي قرضا حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يجعلك تركز نظرتك أثناء العطاء على الله سبحانه وتعالى وأن الهدف هو مرضات الله. وبالتالي من رضي عن الله كان على الله حقا أن يرضيه. لذلك دائما نجد في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه, وهذا مفهوم كبير جدا يعني وعميق. كيف أرضى عن الله؟ يعني هل أنا من حقي أن أرضى عن الله؟ ربما تعجب إذا قلت لك إن كثير من الناس يسخطون على الله دون أن يدرون, دون أن يدرون. كيف؟ إنسان ابتلي بمصيبة فبدأ يشكو وكأنه يشكو الله لعباده ويقول أنا ماذا فعلت حتى ينزل الله هذا البلاء؟ لماذا لم يبتلي فلان؟ لماذا لماذا؟ فهذا سخط على الله لأنه لم يرضى بقضاء الله.
يجر من قدر هنا.
بينما سيدنا يعقوب عليه السلام فقد أحب أبنائه إلى قلبه وعلم علم اليقين أن إخوته قد تآمروا عليه وأنهم كاذبون. انظر إلى كم بلاء, بلاء الابن, فقدان الابن, وبلاء تآمر الإخوة, كلها أنواع من البلاء.
بداية القصة نعم, ثم نعم. بعد ذلك الابن الثاني في نهايتها نعم. نعم.
ثم الابن الثاني بكل بساطة قال فصبر جميل, هذا أعلى درجات الرضا عن الله.
ولم يشكو لأحد, ولم يجر, إنما أشكو بثي وحزني
إلى الله.
إذن ليس هناك شكوى من الله بل بالضبط. الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى.
وبالتالي الصبر هو أيضا نوع عالي جدا من أنواع العطاء. أن تصبر على بلاء معين, أن تصبر على مرض, عندما عطاء. لماذا؟ لأنك إما أن تسخط وتشكو وتتذمر, وإما أن تتسامح وتعفو وتصبر. فالعفو هو عطاء, التسامح عطاء, الصبر عطاء. البلاء الذي يصيبك مثلا أذى زوجة مثلا, زوجة تؤذي زوجها, عندما يصبر عليها هذا نوع من العطاء. هو يستطيع أن يظلمها أو يأخذ حقه بالقوة, ولكن عندما تسامح في جزء من حقه هذا عطاء. أن تتسامح
ويسألونك ماذا ينفقون
قل العفو.
يعني رائع هذه الترجمة,
أحد المعاني
لهذا الكلام نعم. الجميل دكتور. يعني نريد أيضا أن نعالج معكم سريعا على مسألة نعم. العطاء في الحياة, خاصة إذا كانت هناك عوائق ربما نعم. تمنع الإنسان. قلنا في البداية الشيطان ربما يعد الإنسان بالفقر لكي يمنعه عن العطاء والإنفاق لعظيم ثوابه عند الله. ربما يكون هناك أشخاص معينين في المحيط القريب يمنعون الإنسان من العطاء. إن أراد الزوج أو الزوجة أن ينفق هناك طرف آخر ربما يقول له لدينا 1، 2، 3
نعم.
ربما لدينا احتياجات, حتى وإن كانت الاحتياجات بنتنا عمرها 5 سنوات ستتزوج بعد 20 سنة فابدأ اجمع لها المال من يعني ربما نعم تصل نعم إلى نعم. مراحل التسويق.
هذا الشيء موجود, موجود.
كيف نعالج أو كيف نتجاوز الخلاف بين الزوجين إذا كان يتحدثان عن العطاء؟
هنا النبي أعطانا الحل من خلال الحديث الذي ذكرته آنفا نعم. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن من ضمن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها عن
حتى لا تعلم شماله ما أخفقت يمينه,
أخفاها عن يده. يده هو طبعا هو لا يخفيها عن يده, ولكن النبي يريد أن يقول لك لا تعلم أحدا.
يعني هل للزوجة أو الزوج أن ينفق دون أن يخبر الطرف الآخر؟
بالضبط.
ألا تأتي مشاكل أكبر؟
ما هذه صدقة
السر, سيكون له بيت ثاني وتكون المشكلة أكبر.
لا لا
الصدقة أسهل. يعني
هو الإنسان عندما يخصص مبلغا من المال قل أو كثر
نعم
من دون أن يجحف في حق أبنائه أو أهلي.
نعم.
طبعا كلهم حسب استطاعته، ولكن إنسان معه مبلغ زائد من المال يستطيع أن يرفه نفسه ويأتي بأشياء رفاهية يعني، وبنفس الوقت يستطيع أن يقتطع جزءا كنوع من صدقة السر، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن يقدم النصيحة لأهل بيته لزوجته،
يدربهم على العطاء،
يخبرهم بفوائد العطاء.
أحيانا العكس دكتور، أحيانا الزوجة تريد والزوج يريد يكون أحرص. المسألة هنا لأي طرف فيهما. نعود إلى قصة السباق الجميل والرائع بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، عندما كان عند سيدنا عمر سعة من المال في بعض من الأوقات ودعي إلى الصدقة، فقال اليوم أسبق أبا بكر، وذهب إلى بيته وجاء بمال كثير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله.
سيدنا أبو بكر
قربه، نعم قربه،
سيدنا أبو بكر قال تركت لهم الله ورسوله، وسيدنا عمر قال مثله، أي قسم المال نصفين. هم نموذجان، هذا نموذج ترك نصف المال لأهل بيتي سيدنا عمر، ونموذج آخر لم يترك مالا لأهل بيتي، وكلاهما موجود في المجتمع. كيف نخلق المسابقة في عمل الخير داخل الأسرة بين الأبناء حتى نعلمهم ذلك السلوك؟
هو أولا الناس درجات، القرآن يعطيك من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا، يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، من حقك أن تأخذ حقك
بالمثل،
بالمثل.
نعم.
ولكن أعطاك المستوى الأعلى، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله سبحانه وتعالى طالب منك أن تنفق 2.5% فقط،
زكاة
هو الزكاة.
نعم.
ولكن
هنا.
نعم. ولكن الحقيقة إنسان أنفق 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، هناك درجات، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا أنت ينبغي وأنت تنفق، أنا دائما أقول هذا الأمر، أن تتخيل بل تعتقد أن كل شيء تدفعه، كل مبلغ حتى لو كان حبة تمرة، شق تمرة. لذلك أنا أقول دائما تنفق المال، تخيل أن هذا المال سيكون رصيدا لك يوم القيامة. الإنسان الذي يتصدق بالتمرة ويتقبلها الله، تكون طبعا من كسب حلال،
نعم،
فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، كما جاء في الحديث، وهو المهر الصغير المدلل، حتى تصبح مثل الجبل. فإن هناك أناس يأتون يوم القيامة يجد أن لديه أملاك في الجنة، لديه جبال صدقة. لديه كلها صدقة قليلة. لذلك قال النبي اتقوا النار ولو بشق تمر. فمن منا لا يحب أن يكون لديه رصيد عالي في البنك ويزود هذا الرصيد؟
كلنا هذا الرجل.
من منا لا يحب أن يكون لديه كمية من الذهب تكبر وتنمو؟ طيب إذا كان كل هذا المال الآن سنتركه وراءنا، وسيبقى فقط ما قدمناه لهؤلاء الناس على سبيل الصدقة، هو الذي يبقى. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للسيدة عائشة ماذا أبقيت من الشاة، قالت له أبقيت الكتف، لأن النبي كان يحب الكتف.
ذهبت كلها وبقيت الكتف.
نعم. فقال لها ماذا قال؟
بقيت كلها وذهبت. يعني ما كان لله هو الباقي. نعم.
فهنا النبي يعلمنا ثقافة جديدة، أنا لدي مبلغ من المال أستطيع أن أبقيه للورثة، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا لا يا رسول الله، مالنا أحب. فقال ما تقدمه لنفسك هو مالك، وما تتركه هو مال الوارث. لذلك أنت كل مبلغ تدفعه مهما قل أو كثر، تذكر أن هذا سيكون رصيدا لك يوم القيامة، وسيكون وقاية من النار، وبنفس الوقت ستأخذ 10 أضعاف في الدنيا. يعني هو لا يذهب، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها.
دكتور، من يربي أبنائه الآن على أن مقتنياته الشخصية وربما الطعام الذي يأخذه وهو يذهب إلى المدرسة هو حق أصيل له ممنوع أن يعطي منه أحدا، وإن تجاوز أحد من زملائه وطلب منه لا يعطيه، وإياك أن يستهزئوا بك ويسخروا منك ويستقلوك ويأخذوا طعامك. ولا نربي فيهم ثقافة العطاء، وإن أخذ منه أحد شيئا عاتبناه وحسبناه كيف يأخذ منك قلما أو كراسة. كيف يربي هذا سلوكا لولد في المستقبل سيكون لديه ثقافة العطاء؟ إن تسمح لي تجيب بعد الفاصل ونترك معنا المتابعين حتى نذهب إلى فاصل ونعود لنستمع إلى هذا اللقاء. متابعينا انتظرونا بعد الفاصل نجيب على هذا السؤال الهام والشائك في تربية أبنائنا حول العطاء، فانتظرونا بعد الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الداء الملكحيل وحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم متابعينا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم وبضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا.
دكتور، كنا نتحدث عن أهمية تربية الأبناء على ثقافة العطاء، وألا نغلق عليهم الباب ولا نتهمهم إذا أخذ منهم أحد من زملائهم في المدرسة شيء ما حتى يكونوا لديهم ثقافة العطاء في المستقبل. كيف نربيهم على ذلك؟
نعم، يعني أنت عندما تربي أولادك على العطاء أنت أول شيء ستكسب ابنك، بينما عندما تربيه على ثقافة البخل وعلى ثقافة أن يأخذ حقه بيده وعلى ثقافة أن يكون يعني ليس لديه أي تسامح مع الآخرين، أول من سيتلظى بنار هذا الأمر هو أنت، بالإضافة لإخوته.
نعم.
بالإضافة لأقربائه. طيب، هل هناك فائدة إذا ربيت ابنك على العطاء؟ أنا أقول لك هناك فوائد كثيرة.
جميل.
أول شيء، هذا الولد عندما يكبر ستجد أنه سيكون متسامحا جدا مع أبويه، سيكون لديه بر الوالدين، لأن اليوم عقوق الوالدين فعلا ناتج عن طريقة في التربية خاطئة
أوصلتهم إلى ذلك. نعم.
أوصلتهم إلى العقوق. الشيء الثاني، أنك عندما تربي أو تنمي في ابنك ثقافة العطاء أنت تقوي شخصيته كثيرا ليكسب ثقة محبة الناس وعلاقات طيبة مع الناس،
يدعو لي في مكانه.
نعم، ونحن قلنا إن العلاقات الطيبة هي أكثر ما يجلب السعادة للإنسان أكثر من المال.
نعم.
وبالتالي فإن هذا العطاء أنت تستفيد منه وابنك يستفيد، والأهم من ذلك أن الله يحب من يعطي
تربية نافعة.
نعم. يعني هناك ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا،
هم لا كان، والآخر يعطي اللهم كل صباح ينزل لنا.
نعم.
اللهم أعطي ممسكا تلفا.
بالضبط. فهذا الملك الذي يدعو لك بأن يخلف الله عليك، وأن تتذكر يعني بدلا من أن تقول لابنك إياك أن تطعم فلان أو تعطي فلان أو كذا، قل له يا ابني تعلم هذه الآية، حفظه هذه الآية،
كافئه بالعطاء حتى يتعلم كيف يعطي دائما.
حفظه هذه الآية، قل له من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أنت عندما تطعم لقمة لإنسان الله يعطيك عشرة أضعاف، وعندما تعفو عن إنسان الله ينقذك من موقف صعب قد لا يستطيع أحد أن ينقذك منه، الله ينقذك منه ببركة هذا العفو. عندما تحسن لإنسان ثق تماما أنه سيأتي يوم تحتاج فيه أنت لعطاء أو لإحسان أو لصرف أذى أو لعلاج أو لأي شيء آخر أنت تحتاجه، ستجد أن الله يسخر لك من يكرمك ويعفو عنك ويعطيك.
جميل هذا الكلام.
نعم.
لعلنا أيضا دكتور في النهاية نستذكر معك قصة لسيدنا. نعم. عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
عندما جاء رجل عربي يطلب دابة تحمله إلى المدينة ويقضي بها شؤونه.
نعم.
وكان من حديث الإسلام، فذهب إلى سيدنا عمر فكتب له ورقة وقال اذهب بهذه الورقة إلى السوق وإلى عبد الرحمن بن عوف واطلب منه أن يعطيك دابة، يعني شيئا يحملك، وكان من المؤلفة.
نعم.
قلوب.
نعم. نعم.
قال هذا الرجل فإذا بي أذهب إلى السوق وأراقب من يعطيني، أين عبد الرحمن بن عوف؟ أشاروا إلي فاختبأ ونظر في حالي كيف يعطيني هذا دابة؟ قال فوجدت عجبا. وجد سيدنا عبد الرحمن وهو يبيع ويشتري إذا سقطت منه حبة جمعها من الشعير أو من من الميرة، وإذا وقع منه زيت يأخذه بقماش فيعصره ثم يقلبه ثم يعيد الزيت الذي سقط على الأرض مرة أخرى إلى الإناء نظيفا. فقال كيف من يجمع الحبة ويجمع الزيت؟ يعطيني دابة، وهي كانت تمثل الآن سيارة فارهة، ولكن قال أجرب. ذهب إليه وأعطاه الورقة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف، هذا يريد دابة. قال اذهب إلى المكان الفلاني وخذ ما تريد. فذهب إلى مكان يحفظ فيه سيدنا عبد الرحمن خيله، وإذا بالأعرابي الخبير يعرف أن هذا الخيل نوع معين عقيد، يمشي ليس وحده إنما يمشي معه ثلاثة خيول يقودها. فطلبها فاختلف، فذهب إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقال أعطيه ما يريد. وإذا بهذا الرجل يأخذ ثلاثة خيول أو أربعة ويذهب بها، ثم عاد مرة أخرى بعد أن ذهب وربطها وضمن أنها في حوزته. عاد إليه يسأله، الرجل يذهب إلى مكانه ويضع الخيل ثم يعود إليه ويسأله سؤالا، كيف تعطيني هذا العطاء ووجدتك تجمع الحبة والزيت من الأرض؟ فقال له، نجمعها هكذا لننفقها في سبيل الله هكذا.
سبحان الله،
هذه التربية، انظر كيف نتربى عليها، كيف نصل إلى ما وصلوا إليه.
والله يعني دائما يعني هناك دراسة دائما أحب أن أتناول الجانب العلمي، يقول لك إن نظرتك للحياة، نظرتك للحياة أو للأمور هي التي تحدد قوة النظام المناعي لديك في مقاومة مختلف الأمراض. هناك أثر كبير أنت عندما تعطي من أجل فلان أو تعطي من أجل الله، فرق كبير. يعني أنا أعطيك
وهذا
فقط
عطاء وهذا عطاء، ولكن النية اختلفت
والمبلغ هو والعطاء، ولكن النظرة، نظرتك اختلفت. وهذا البحث كما قلت لك أجرته جامعة هارفارد عن التفاؤل، فقالت أنت عندما تنظر لنفس الأمر نظرة متفائلة جسدك يستجيب لهذه النظرة المتفائلة أكثر من النظرة المتشائمة. فأنا عندما أعطي فلانا مبلغا من المال، هذا الشخص قد يؤذيني بالكلام، قد يتكلم علي ويقول هذا المبلغ قليل، قد لا أجد منه كلمة شكر، فتجد أنني سأتعب معه لأن نظرتي موجهة له، قد لا يكافئني إلى آخره. ولكن أنا عندما أعطيه هذا الأمر ابتغاء مرضات الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا،
نعم، إنما خوف من ربنا يوم عبوسا قمطرا،
نعم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأنا عندما أنظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى وعطاء الله، أنا أعطي ليعطيني الله سبحانه وتعالى. أنا هنا مهما تعرضت لأذى ومهما تعرضت لكلام منه سأشعر بمتعة وأشعر بلذة العطاء، لأنني أقدم هذا الأمر من أجل الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، وبالتالي هذه النظرة تساعدك كثيرا على الإنفاق، لأن الإنسان بطبيعته يميل أحيانا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنسان، وكان الإنسان قتورا. فالإنسان دائما قتور يحاول أن يمسك، فعندما تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وأنك أنت تعطي ابتغاء وجه الله، فتجد أن الأمر يصبح أسهل بكثير ويصبح فيه متعة، كما حدث مع الصحابة الكرام الذين تفضل.
جميل، إذن في النهاية دكتور نريد كلمة حول الإنسان الذي يدرب نفسه على العطاء مهما قابلته من مشاكل ومن أمور ربما تعيقه أو تمنعه من العودة مرة أخرى في العطاء والإنفاق.
العطاء كما قلنا أطول نص متكامل في القرآن، نجده النص الذي يتحدث عن الصدقة وعن العطاء والإنفاق. فالإنفاق أولا هو علاج، وهو مصدر للسعادة، وهو مصدر لي أن يشعرك بقيمتك بين الناس، وهو أمر يحبه الله، الله يحب الكريم.
نعم.
والكرم، الكرم طبعا العطاء هو بالنتيجة حتى تتحول لإنسان كريم.
نعم.
هو الذي يعطي بكثرة، الكريم يعطي بكثرة. فإذا كان الكريم هو اسم من أسماء الله الحسنى والله يعطي ويحب هذا الكريم، فما الذي يمنعني من هذا العطاء وفقدان هذه الميزات الكثيرة وأترك نفسي في الدنيا وفي شهوات الدنيا ورغبات الدنيا، وأنا بعد قليل سأفارق هذه الدنيا؟ وأختم بالآية الكريمة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن هنا الإجابة الصادمة تأتي: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لذلك أنقذ نفسك قبل أن تتعرض لهذا المصير.
ما زلت في مرحلة التجربة، مرحلة العمل، قبل أن تصل إلى تلك النقطة الفاصلة. نشكركم شكرا جزيلا سعادة الدكتور على هذا الكلام الطيب الجميل. متابعينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة. تحدثنا فيها عن العطاء والإنفاق وأهميته في حياة الناس، وكيف أنه يكون دواء فعالا لأمراض النفس ومفتاحا لأبواب السعادة والطمأنينة. فلنجعل من العطاء نهجا في حياة نرتقي به بأنفسنا ونسهم في بناء مجتمعاتنا. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.